بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان الفارسي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى، ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه. قال أخبرنا محمد بن أحمد.
يعني قد يرى العالم تأجيل الجواب إذا سئل المسألة للمصلحة مثلا، ثم يجيب بعد ذلك ابتداء منه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة قال أين السائل عن ساعته؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير شيء ولا صلاة ولا صيام، أو قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم بهذا.
نعم. قال شاهدوا فيه لما سئل النبي متى قيام الساعة، فقال النبي فقام النبي إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة قال أين السائل عن ساعتي؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير شيء ولا صلاة ولا صيام. الحديث، إذن النبي أجل الجواب إلى ما بعد الصلاة، ثم ابتدأ هو الجواب. فهذا جائز للعالم أن يؤخر الجواب لمصلحة يراها. نعم.
ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء وحثه إياهم على مثلها. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب.
نعم.
قال
ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء وحثه وحثه إياهم على مثلها، وهذه كلها طرق تدريس. فالعالم قد يؤجل الجواب عن السؤال مدة يرى أن هذا الصالح للمجلس، هذا الصالح للطلبة، هذا الصالح لكذا. قد يسأل الطالب مثلا أستاذة سؤالا ليقطع كلام شيخي في هذا، فيريد الشيخ أن يتمم كلامه ثم يجيب بعد ذلك لمصلحة الدرس ولمصلحة العلم. هذه مسألة. أيضا قد يربي الشيخ الطالب إذا سأل سؤالا مثلا لا يليق، سؤال فيه شيء من التنطع، فقد يترك الجواب عنه في ذلك إنكارا له ليشعر الطالب بأن سؤاله هذا لا يناسب. فبعض الناس قد يكون عنده عدم فقه في السؤال، فيسأل سؤالا مثلا عقلانيا أو سؤالا فيه صفصفة لا تتناسب مع الدرس، فيريد الشيخ أن يؤدب الطالب على هذا، بل قد يعرض عن جوابه إعراضا كليا في ذلك. نفس المسألة أيضا أن الشيخ قد يريد حث الطلاب على تفهم مسألة وإثارة حواسهم نحو تعلمها، فيطرح المسألة في صورة سؤال، فحينئذ تجتمع العقول وعلى الجواب ويحصل الانتباه. وهذا أيضا من حسن التدريس أن يتضمن الدرس بعض الأسئلة من الشيخ حتى يكون هناك يقظة لدى الطالب. نعم.
قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني، برك عمر بن الخطاب على ركبتيه قال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرض علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أراك اليوم في الخير والشر.
نعم.
ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين يريد بها إعلام أمته الحكم فيها لو حدثت بعده صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها.
قال ذكر الخبر الدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحيين يريد بها إعلام أمته الحكم فيها لو حدثت بعده صلى الله عليه وسلم. طيب الجمع بين هذا التبويب وبين الحديث، قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين يريد بها إعلام أمته الحكم فيها لو حدثت بعده. يرحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. نعم. يعني هنا هو يبين الحكم، يعني يبين الحكم أنه لو نسي آية. كان النبي يسمع قراءة رجل في المسجد، يسمع قراءة رجل في المسجد فقال: ارحم الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قول يا محمود. يعني يقولون المحشي قال القاضي عياض في المنقلاوي النووي في شرح مسلم: جمهور المحققين جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما ليس طريق البلاغ، واختلف فيما طريق البلاغ والتعليم، ولكن من جوز قال لا يقر عليه بل لابد ان يتذكره او يذكره في مسألة النسيان، ان النبي قد كان يعرض له الاحوال في بعض الاحيين يريد بها اعلام امته الحكم فيها لو حدثت بعده. ما الحال الذي عرض هنا؟ الحال هنا نسيان آية، وهذا النسيان طبعا الآية تعلق بها أحكام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك، وقد لكنه ينسى كما ينسى البشر، كما جاء في الصحيح قال إنما أنا بشر أنت كما تنسون. وهذا النسيان لا يعني الترك الكل، بمعنى أنه لا يبلغها الأمة، بل إنه قد بلغها، بدليل أن الصحابي هذا كانت عنده الآية فقرأها فقال قد أذكرني هذا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. يبقى هذا ليس قبل البلاغ إنما هذا بعد البلاغ، فإن الأمة قد بلغتها الآية، ولكن قد يعرض للنبي ما يعرض لسائر البشر من أنه ينسى الآية كما كان ينسى في صلاته، فيقوم إلى ثالثة من غير تشهد أو يقوم إلى خامسة إذا كان يصلي، فهذا من هذا القبيل، لكنه لا يقر على ذلك، فإنه إما أن يتذكرها أو يهيئ الله عز وجل السبب الذي يتذكر. فدل هذا على أن الإنسان لو نسي الآية في ذلك فإنه لا يأثم، لأن هذا مما يعرض لكل البشر، فما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هنا نأخذ منه أنه طبيعة بشرية فلا يأثم الإنسان عندها. ولهذا فرق بين الناس الذي هو الترك، ترك القرآن وترك العمل به، وبين النسيان، بين النسيان الذي هو ترك العمل بالقرآن فإن هذا الإنسان يأثم عليه، وبين النسيان الذي هو طبيعة بشرية قد يذهل الإنسان على الآية حتى يذكره أخوه بها، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا قال النبي يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. فإذا هنا فرق بين نسيان يترتب عليه إثم ونسيان لا يترتب عليه إثم، لأن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالطبيعة البشرية هذا يقع لكل أحد. إذا ما الذي عرض للنبي في هذا الحين؟ النسيان. طيب وماذا استفدنا منه؟ استفدنا منه أن هذا النسيان طبيعة بشرية لا يأثم عليها الإنسان، لهذا قال أن مصطفى قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحيان يريد بها إعلام أمتي الحكم فيها لو حدثت بعده، لأنه لو سكت النبي ما تبين لنا الحكم هنا، كان يمكن أن يسكت النبي، سمع الآية من هذا الرجل فتذكرها في نفسه خلاص، لكن النبي ماذا قال؟ وهذا هو الشاهد في إظهار الحال التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا حكم يتعلق بالأمة، وهو أن النبي قال يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يسكت إذ يتذكر آية ويسكت، لكن النبي قال لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، دليل على أن الإنسان قد ينسى الآية فيذكره الآخر، وأن ذلك لا غضاضة فيه ولا يأثم الإنسان على ذلك، لأنه نسيان بمعنى الذهول عن الشيء، وهذا جار على البشر. أما النسيان الذي هو الترك والتفريط وعدم العمل بالآية هذا الذي يأثم عليه الإنسان. بهذا يتضح حكم الإيه؟ الباب. قد كان يعرض له الأحوال مثل النسيان يريد بها إعلام أمته الحكم فيه، لأنه ما سكت، لما أراد أن يستغلها هذا الأمر وهو ما تعرض له من نسيان ليعلم الأمة فيما يكون بعد ذلك لو نسي الإنسان آية، فإن هذا لا شيء فيه، فإن نبيكم قد كان ينسى الآية حتى يذكره بها الآخر، فالواحد منكم لو نسي الآية حتى ذكره الآخر فإنه لا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. قال أخبرنا محمد بن
الحسن ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. طب لو قال قائل أليس هذا يتنافى مع الأدب اعتراض المتعلم على العالم؟ نقول مرادنا الاستشكال، الاستشكال الاستفسار البيان، وليس الاعتراض الذي وسوء الأدب مع الشيخ أو العالم، إنما هو الاستفسار الاستشكال. نعم.
قال أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله نعمل في شيء نأتنفه أم في شيء نأتنفه أم في شيء قد فرغ منه؟ قال
يعني
بل في
يعني يساوي سؤال سراقة فيما العمل يا رسول الله، يعني فيما نستقبل أو كذا أو فيما جفت به الأقلام. وطويت به الصحف. نعم.
قال بل في شيء قد فرغ منه.
نعم.
قال
يعني فيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف. يعني أن أعمالنا الآن مكتوبة في اللوح المحفوظ، الله يعلمها سبحانه وتعالى، هذه أعمال سبق، هذه أعمال سبق علم الله عز وجل بها. نعم.
قال ففيما العمل؟ قال يا عمر لا يدرك ذاك إلا بالعمل. قال إذن نجتهد يا رسول الله.
نعم.
ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء.
قال ففيما العمل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل في شيء قد فرغ منه، قال عمر ففيما العمل؟ ده اعتراض المتعلم على العالم، يعني أن يستفسر منه وأن يستشكل شيئا يتعلق بكلام العالم نفسه. طب إذا كان الأمر كما ذكرت يا رسول الله أنه فيما قد فرغ منه، ففيما العمل؟ لما العمل إذن؟ نعم.
قال ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به.
وفي سراقة أنه قال قال اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. نعم.
قال ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به من غير أن يكون ذاك به استهزاء. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حوثرة.
نعم.
بن أشرة.
يعني يباح الإنسان أن يسأل عن شيء وهو عالم به لكن لمصلحة معينة من غير أن يكون ذلك استهزاء أو إظهار ما عنده من العلم. بعض الناس قد مثلا يكون مذاكر مثلا مسألة معينة ويريد أن يعرف بها في المجلس فيطرح السؤال وهو عنده الجواب إرادة أن يتبحر هو في جوابها ليظن الناس أنه على علم كبير في ذلك، هو ما يريد الاستفسار ولا التعلم ولا يريد حتى نفع إخوانه. ممكن أن أكون عندي كطالب عندي علم بالمسألة لكن قد يفوتها الشيخ في التعليق أو الشرح، وأنا أريد أن الشيخ يعلق على هذه من باب أن ينتفع إخواني، فأقول يا شيخ مثلا لو كان كذا أو ما الحكم لو كان كذا، وأنا أريد أن يعلم الشيخ إخواني من الطلبة لأنني أعلم أن هذه المسألة يحتاج إليها الطلبة، لكن ربما ترك الشيخ من غير تعليق أو كذا، أو يكون عندي مثلا رجل جديد، يعني مثلا أخ اليوم مثلا جاي مثلا جاب واحد معاه مثلا إخواني ولا فوراجي ولا كذا، والتعليقات إلى الآن لم تتناول الثورات ولا شيء، فهو يريد أن الشيخ إيه يفتح الشيخ حتى يعلم الشيخ الطالب هذا بطريقة غير مباشرة، فيقول الشيخ بالنسبة مثلا لكذا، ثم يطرح هذا الاستشكال. هل مثلا خروج على السلطان مثلا من المسائل الفرعية ولا من مسائل أصول الشريعة مثلا، فالشيخ يستطرد في الجواب من باب أن يعلم إيه هذا الإنسان، فهذا لا إشكال فيه بل قد يكون عملا محمودا. أما أن يتطاول الإنسان بهذا الاستشكال أو يريد إظهار ما عنده من العلم أو يريد مثلا نية سيئة فهذا على حسب ما نوى ولكل امرئ ما نوى. نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أبا عمير ما فعل النغير.
طيب الشاهد فيها ما هو؟ أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحال ولكن يريد أن يؤنس أن يخفف عنه أن يلاطفه ليس أنه يستهزئ به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بما تنكب عنه وأغضي عن إبدائه.
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله، تسأل سؤال في تكلف، تبحث عن مسألة لتعلم فيها التكلف وإنما فتح شر على المسلمين. نعم.
قال أخبرنا ابن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته.
نعم، فينبغي للإنسان أن ينتهي عما فيه التكلف في دين الله عز وجل، وعن السؤال فيما لا ينفع ولا يفيد. والعمر إخواني لا يتسع أن تتعلم ما يفيد وما لا يفيد، بل العمر لا يتسع أن تتعلم ما يفيد فقط، فكيف تصرف وقتك وجهدك في تعلم ما لا ينفع؟ بل قد يفتح عليك باب شر. واحد يقول والله أنا أتعلم علم الكلام هذا حتى أستطيع الرد على هؤلاء أو كذا أو كذا إلى آخره، فنقول هذا فتح باب شر عليك واستدراج من الشيطان. بل تعلم ما توجبي أهل الباطل بقدر بقدر، ولم يكن في مجتمعك مثلا من هؤلاء ما تحتاج إلى أن ترد مثلا شبهتهم بتعلم بعض الأشياء. أيضا أشياء التي لا يترتب عليها عمل ولا فيها صالح لا تبحثها ولا تفتح فيها. ولهذا يذكرون أن إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة الاسم هل هو المسمى ولا غير المسمى، وكانت في بدايتها، فوعد الناس يوما أن يحدثه في هذه المسألة، فلما اجتمع الناس خرج عليهم وقال لهم نظرت فإذا أحد لم يسبقني في الكلام في هذه المسألة فاعتذر عنها. فلحقه رجل وقال يا إمام أنا أريد أن أعرف الحكم فيها أو الكلام فيها أو كذا، فقال يا هذا أعرفت كل شيء؟ قال لا. قال اجعل هذه من التي لا تعرف، لأن المسألة لم تكن انتشرت، فلا يريد أن يفتح بابا يكون هذا الفتح سبب نشر هذه المسألة. لكن إذا انتشرت المسألة حتى لو مسألة محدثة وفيها الابتداع، إذا انتشرت وتمكنت من الناس، هنا ينطق السلفي السني ما الجواب في هذه المسألة. ولهذا أهل السنة والجماعة ذكروا الحكم في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى، فتكلموا فيها. لكن ماذا ما تتكلموا فيها لما أصبحت واقعا في الناس؟ فأراد أهل السنة والجماعة أن يبينوا الحق فيها. فلا يتكلف الإنسان في المسائل، ذروني ما تركتكم. لا ينبغي الإنسان أن يسأل مسألة تفتح باب شر. نعم.
ذكر الخبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته في إظهاره. قال أخبرنا محمد
بن حسن. نعم، كما ذكرنا من قبل ذكر الخبر على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته إيه؟ في إظهاره. شوف قيد ابن حبان بهذا القيد، إذا صحت نيته في إظهاره، لأن قد تفسد النية. ويريد كما قلت لكم يحضر مسألة تحضيرا جيدا ويأتي مثلا مثل مثلا تحقيق حديث مثلا، شوف احنا نقرأ اليوم ايه في ابن حبان، وبعدين يأتي وقد حضر مثلا كلام حول رجل معين، فيقول للشيخ عبد الرحمن ابن ابراهيم الشيخ هذا القول فيه لانه ذكر فلان وفلان وفلان وذكر فلان كذا وذكر فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، طبعا وهو يقصد بذلك إظهار براعته في هذا الباب، وقد حضر المسألة حتى يقول الناس ما شاء الله فلان هذا من إيه؟ من علماء الجرح والتعديل. مثل الآن الشبكات العنكبوتية، أصبح الواحد الآن يقول أنا عالم جرح وتعديل أو أنا عالم بالتخريجات أو كذا أو كذا، بعدما يدخل على الشاملة ويأتي بكلام مكتوب طويل عريض ثم يقرأه على الناس مظهرا بذلك أنه على دراية كبيرة بهذا العلم، وإنما هو ناقل من المكتبة الشاملة فقط، وقد أعد هذا المكتوب ثم يقرأه على الناس. فإظهار هذا العلم وإظهار المسألة إذا كان من باب نفع الناس نفع الناس فهذا أمر تحمد عليه، أما إذا كان من باب إظهار العلم ففيه الحديث إنما يفعل الإنسان ذلك ليقال عالم وقد قيل. نعم.
قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل وإذا الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت
يعني حبلا يعني حبلا واصلا من السماء إلى الأرض نعم
فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني عبر دعني يا رسول الله أعبر هذه الرؤية نعم
فقال النبي صلى الله عليه
وسلم إباحة إظهار المرء ما عنده من العلم أو بعض ما يحسن فأبو بكر له علم بذلك فأراد أن يظهر ذلك لكن مع النية الصالحة وأراد أن يختبر ما عنده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبر قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه أخذته فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال والله يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت قال لا تقسم
نعم فدل هذا على أن إظهار المرء ما عنده من العلم لغرض شرعي أنه لا بأس به أما إذا كان لغرض العلو فإن الإنسان يأثم على ذلك ولكل امرئ ما نوى فقد تكون صورة العمل وصورة المسألة مشروعة لكن يحبطها النية فصورة المقاتل شجاعة وحمية وفي سبيل الله صورة واحدة لكن ما الذي فوت بين هؤلاء جميعا النية فهذا ضرب لتكون كلمة الله العليا وهذا ضرب ليقال شجاع وهذا ضرب حمية فالصورة واحدة لكن يتفاوت أصحابها بحسب ما دفعهم إليه منه واحد يرد ينشر سنة ويظهر ويقرأ كتب السلف ويرد على المخالف ويقول حدثنا وأخبرنا لكن ما قصده واحد قصده التمكين لدين الله وإعلاء السنة واحد قصده أن يقال هذا شيخ السنة هذا شيخ الأمة هذا كذا هذا كذا فهذا وإن انتفع الناس بفعله إلا أنه حابط عمله عند الله سبحانه وتعالى فالذي يحفظ القرآن من أجل أن يقال حافظ والذي يعلم العلم من أجل أن يقال عالم لا شك أنه حصل الانتفاع بتحفيظه وحصل الانتفاع بتعليمه لكن هو نفسه لم ينتفع لأنه ما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فالصورة صورة قد تكون الصورة مشروعة لكن صاحب هذه الصورة قد يتخلف عنه الأجر لتخلف الإخلاص ولهذا وجب الشرطان الإخلاص والمتابعة فليس النظر إلى المتابعة وفقط إنما النظر إلى الإخلاص مع المتابعة فقد تكون الصورة صورة متابعة ولكن أن تخلف الإخلاص فيحصل حبوط للعمل لهذا لابد المرء أن يكون يقظا في الحفاظ على عمله حتى يقبله الله سبحانه وتعالى فيتفق مع الشريعة في المتابعة ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى وحكم الناس إنما يكون على الظاهر أما النوايا فهذه عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت هناك قرائن قد يحذر الإنسان من بعض الناس في المسالك بسببها واحد مثلا يسرد مثلا تخريج مثلا حديث في في في, في موضع ما هو لست محتاجين إلى ذلك إنما نحن نحتاج إلى أن يكون هذا الحديث صحيح أو ضعيف خلاص في حديث مثلا أقول مثلا مثل حديث عمر أنا بتكلم عن الإخلاص فأقول مثلا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما يحتاج أن نقول. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد روى البخاري عن فلان 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 ومضار على فلان وكذا، وقد انفرد بفلان، وهذا من أقسام الغريب. وهذا الغريب أصلا هو غريب نسبي ولا غريب مطلق؟ قال ابن حجر رحمة الله في النخبة أن هذا حديث من كذا وكذا وكذا، وقال الحافظ ابن كثير في كذا وكذا وكذا، وذكر له مثلا طرق أخرى وقد وافقه. إحنا لسنا في موضع أصلا بحث خاص في حديث إنما أعمال بالنيات، إنما أنت تتكلم عن الإخلاص. ومن ضمن الأدلة حديث إنما مثلا أعمال بالنيات، حديث مثلا حديث الصحيح: أول من تصعد بهم النار يوم القيامة إيه؟ ثلاثة. فبعض الناس قد يعني، فهذا لو كان دأبا للإنسان لا شك أنه قرين عندي صراحة أن هذا الإنسان يتطاول بهذا العلم ويفتخر بهذا العلم. ولهذا أنت ترى نفسك أن 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 العلماء بهذا الفن وأن أهل الخبرة بهذا الفن يفرقون بين الكلام في حديث يسألون عن إسناده أو صحته أو طرقه أو كذا، وبين حديث يستدلون به في معرض الاستشهاد. هذا ليس موضع أن إيه؟ أن يبسط الإنسان الكلام في هذا الباب. فلكل مقام مقال يتناسب به، يتناسب معه. في فرق بين أن يكون مدار الحديث على صحته أو ضعفه في هذا الباب وكذا، وفي فرق بين حديث بين أمر آخر، وهو أنك تستشهد بأدلة متكثرة على معنى معين فيكفيك. بل قد نفس عمل البخاري أو غيره من الأئمة قد يقتصر على موضع الشاهد في بعض الأحاديث، بل قد يحذف الإسناد في بعض المواضع، وهذا نوع من المعلق عند البخاري، لأن المراد ليس هو ذكر الحديث بإسناده الكامل وبلفظه الكامل، وإنما المراد الاقتصار على مورد الشاهد. وقد سبق الحديث هذا بإسناده ولفظه كاملا، فأغنى ذلك عن الإعادة فيما بعد، فيقتصر على موضع الايه الشاهد في هذا. نعم نعم. من صح؟ نعم كما ذكرنا انا بيحصل انتفاء. نعم انا الان رجل حفظ القرآن بالقراءات العشر واضبط الفاظ، والطلبة يأتوني ياخذون اجازات، لكنني اريد ان يقال قارئ، فلا شك من جهة الانتفاع حصل. اول هذا في حديث الصحيحين لما خرج الرجل وقاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار لما اعجب قتاله الصحابة، قال ايه: ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يحصل هذا الانتفاع بالمرائي إذا كان صورته صورة متابعة، فيحصل الانتفاع. عالم ما شاء الله في الحديث في الفقه كذا بكذا كذا، يحصل بانتفاع لأنه يحبك هذا العلم، انتفاع عظيم في الأمة، لكنه يريد أن يقال فلان عالم. فما الذي حصل؟ حصل انتفاع به، ولكن هو نفسه لم ينتفع بهذا العلم لو ما قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. أنا ما فهمت يعني موضع الاستشكال ما هو. عبر أبو بكر قال النبي أصبت بعض المخطفة. يعني تقول يعني ما سكت عنه نبي كان ينبغي أن سكت عنه. لا لا، هو يخرج عن هذا، عن مسألة سوء الأدب، لكن السكوت عن هذا أفضل، لأنه الجذب بالإصابة والخطأ هذا يحتاج إلى وحي، وتعبير الرؤية هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. فهذا اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه. فلما يأتي العالم يقول أصاب بكر في كذا واخطأ في كذا وكذا لا يزيد عن اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه، فما الذي يدرينا أنه أصاب أو أخطأ إلا بوحي جازم. نعم نعم ما هو هذا لبقى. أنت لو عرض عليك مثل هذه وأولتها وأولتها فباب التأويل، باب التأويل إذا كان من عالم بها لا حرج حتى ولو أخطأ بعضا وأصاب بعضا، لأنه لا يمكن الجزم بأن هذا هو المراد. نعم أي نعم.
قال ذكر الحكم في من دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء.
لا ينقص ذلك
من آثامهم شيئا.
فدل هذا على حكم من دعا إلى هدى وحكم من دعا إلى ضلالة. فمن دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم.
ذكر البيان بأن على العالم ألا يقنط عباد الله عن رحمة الله. قال سمعت أبا خليفة يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمدا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأتاه جبريل فقال إن الله يقول لك لما تقنط عبادي. فرجع إليهم فقال سددوا وقاربوا وأبشروا. قال أبو حاتم رحمه الله سددوا يريد به كونوا مسددين، والتسديد لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وقوله وقاربوا
هذا هو التسديد، فليكون الإنسان مسددا ومسددا إلا إذا كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله وقارب يريد به لا تحملوا على الأنفس من التجديد ما لا تطيقون، وأبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في التسديد وقاربتم في الأعمال.
يعني الاتباع والنهي عن التكلف والتنطع والغلو. سددوا وقاربوا، قال لا تحملوا على أنفس من التجديد ما لا تطيقون، وحينئذ أبشروا إذا سددتم وقاربتم أبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في التسديد وقاربتم في الأعمال. الله أكبر. هذه كلمات مختصرة لكنها كلمات نافعة. فدل هذا على أن عمل العالم وعمل طالب العلم يكون فيما يحصل به التسديد والمقاربة. فعليك بالعمل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واختصر، ولا تفتح الأمة باب شر، ولا تتنطع ولا تتكلف، ودور حول أصول هذه الشريعة ومقاصدها العظيمة، ولا تخرج عن كتب السلف ومنهج السلف وطريقة السلف، والزم ركب العلماء الكبار واسمع منهم تفوز إن شاء الله. أما أنت تتجنب طريق هؤلاء وتكلف نفسك المعاناة وتتنطع وتظن أنك بذلك تنفع الأمة وأنك بذلك تأخذ بنواصيها إلى الخير، وتظن أن طريقة العلماء ما تكفي اليوم، وتظن أن كتب السلف لا تعالج هذه القضية وغير ذلك، إذا فعلت ذلك فبئس ما صنعت وفعلت. لكن الإنسان يختصر ويكتفي بما ورد في السنة وبما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم سلف الأمة، ويربط الأمة بكتب السلف وحسبه ذلك، ولا يفتح على الأمة باب شر كالذين يفتحون علينا أبوابا. تخيلوا يا أخواني الآن أنه يراد بالسلفيين، سبحان الله، قوم أرادوا أن يأخذوا السلفيين إلى منهج المرجئة في الإيمان بإحداث ما يخالفون به منهج السنة والجماعة من أن الأعمال شرط الكمال إذا تركت فلا يضر. وقوم أرادوا أن يفتح على الأمة باب شر أيضا فأرادوا أن يأخذوا بأيدي السلفيين إلى منهج المعتزلة والخوارج، وقالوا بأن أهل الحل والعقد لهم أن يعزلوا السلطان بالفسق لا أن يصبروا، فهذا في الخروج. أما الخروج فلا تخرج على الإمام، اصبر. وأما العزل فاعزله إن استطعت ولا تصبر. ففرق بين الخروج والعزل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فساد الحكام والآئمة كثيرة، وليس فيها حديث واحد يخرج عن الصبر وعن النصح وعن عدم مفارقة الجماعة قيد شبر. ولكن هؤلاء أردنا يفتحوا بابا هو باب المعتزلة حينما يقولون أن أهل الحل والعقد لهم أن يعزلوا السلطان إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لكن لا يخرج على السلطان. فأضافوا إليكم مسألة جديدة هي مسألة المعتزلة، حتى أنهم لا يستحيون حينما يقولون وماذا لو وافق المعتزلة في هذه المسألة أهل السنة والجماعة، وماذا لو وافقوا. وقوم فتحوا أيضا على الأمة الآن قواعد في الجرح والتعديل، بها يحصنون أنفسهم ويشفون غليلهم في من ينتقدون، وليس فيها قواعد مستنبطة من علم جرح وتعديل عند السلف. ففتحوا باب الحدادية والغلو في هذا المضمار في الجرح والتعديل حتى يسقطوا من شاءوا وحتى يبقوا من شاءوا بهذه القواعد التي يحدثوها أو التي أحدثوها في علم الجرح والتعديل. فماذا يريد من هؤلاء من السلفيين ومن طلبة العلم؟ حتى أصبح الآن طلبة علم يزعمونهم سلفيون يؤلفون في هذه المسائل ويكتبون في هذه المسائل، ولا يضرون أنهم يرفعون بذلك منهج المرجئة، منهج المعتزلة والخوارج، منهج الحددية الغلاة في هذا الباب. فاحذر أن تسلك هذه المسالك، واحذر أن تكون مع هؤلاء، والزم طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكن على ضربهم وعلى نهجهم، وتحدث من كتبهم. وإياك أن يحدثك الشيطان يوما بأن الكلام من الكتب لا يكفي حتى يقول الناس عنك إنك عالم، لكن لابد أن تتبحر وأن تزيد في الكلام حتى يقال إنك عالم. وهذا استدراج من الشيطان سوف يأخذك إلى مفاوز خطرة جدا حتى تهلك في تلك المفاوز وتعطب في هذه المفاوز، وما أحدثت شيئا من خير في هذه الأمة. لكن العالم الرباني هو الذي يربط الأمة بما كانت عليه الأمة في الصدر الأول، ولا يتكلف في طريقة ولا في مسائل ويخرج بالطلبة عن مضمار السلف. ولهذا كثير من الطلبة قد حضر لابن باز وحضر الفوزان وحضر لهؤلاء، ومع ذلك يزعم أن هؤلاء سطحيون وما عندهم العلم الكافي الذي يشبع ما في نفسه، وقد ظن السوء لأنه يريد شيئا آخر من السطسطة. بعض الكتب وقعت في يدي، وأنا في الاعتكاف، كتاب يبين يعني فقه عزل الإمام وما أدري إيه، وطبعا الرد على هشام البيلي. المهم يعني كل كتاب حول مذهب المعتزلة لا يخرج عنه، وأتى بسقطات وزلات بعض العلماء وظنها الدليل الذي ينبغي أن نستقي منه هذه المسألة، ولم يبحث المسألة من خلال كتب السلف وفهم العلماء. وأما أحاديث الصبر وكذا وكذا فهذه في الخروج خلاص، زي واحد آخر أيضا اطلعت على بعض عباراته في السرقات العلمية يقول أيضا نفس المسألة بأن هذه الأدلة بقى العامة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فعلوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتشبع بما لم يعطى إلى غير ذلك، هذه حديث عامة. نحن نريد أحاديث تنص على أن من عزى من نقل ولم يعزه إلى قائله أن ذلك يكون مخالفا للكتاب والسنة وفهم السلف. نريد نصا يقول ذلك، نريد نصا يقول ذلك. هذا يذكرنا بمن يقول أريد نصا يحرم السجائر لا تأتي لي بأدلة عامة، يقول هذه أدلة عامة. فكل من فشل في فهم كلام السلف رحمهم الله وفي فهم القاعدة المعروفة وأنه ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، ولعموم المعنى هذا يدخل تحته من الأفراد ما لا ينحصر بما لا تكون مثلا صورته وفرده موجودا أيام السلف، لكنه يدخل في هذا المعنى كالدخان والبنج وغير ذلك من هذه الأشياء، فإنها تدخل في المعنى العام في قوله تعالى ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فأتيك واحد ويقول أريد تفسيرا من تفسير السلف ينص على أن السجائر تدخل في قول الله ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، فما أضل هذا المنهج الذي يريد أن يحصر الأدلة في هذه الصور الخاصة، وبالتالي إذا لم يرد عن مفسر أو عالم تفسير هذه الصورة الخاصة في الآية فلا تتناولها الآية، إلى غير ذلك من هذه الأبواب التي يريد أصحابها أن يفتحوا أبواب شر على أمة الإسلام. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا أعجبني بعض الأخوة الذين كانوا يتبعون بعض هؤلاء، يعني الذين قد يظن الظان لكثرة كلامهم أنهم على شيء، وإنما هم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعجبني بعض إخواني أمس لما تابع بعضهم فجاءني بعض الصلاة العشاء وقال شيخ سبحان الله أنا أريد منك جزاك الله خيرا أن تدلني على عيوبي، فإنني أرى الساقطين كل يوم كثر، وأرى أن هذا السقوط لما يرجع إلى عدم التربية وعدم الزام بطريقة العلماء ونفسيات خاصة تحرك هؤلاء، فإذا أراد الواحد أن يتكلم في المسألة تكلم بهوى وبنفسية خاصة يريد أن يكون له العلو في هذه المسألة. فأنا أريد أن تدلني على عيوبي وعلى ما تأخذه علي إن كنت ترى فيه عيوب، أرجو أن تخبرنا بذلك فإننا في حاجة إلى تربية فعلا يا إخواني. فبعض الناس تحسبه كما قلت لكم تحسبه إيه سراب بقيعة، لكن إذا جئته لم تجده شيئا ووجدت عنده الضلال والانحراف، وإن كان في نظر البعض أنه رجل محقق وأنه رجل أتى بما لم يأتي به الأولون وأنه نقل نقولات كثيرة جدا جدا وأن إلى غير ذلك، وفي الحقيقة هذا لا يبلغ عبارة عالم راسخ أو كلمة رجل راسخ يغنيك عن طول البحث في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع.
يعني القرآن على عهد رسول الله لم يجمع في مكتوب واحد، وإنما كانت رقاع وأشياء يكتبون عليها، فمعنى نؤلف القرآن الرقاع أي نجمع من الرقاع التي كتبناها. ولهذا لما جاء أبو بكر فجمع ثم جاء من بعده عثمان فجمع أو كذا جمعوا من هذه الرقاع وضموا بعضها إلى بعض وأجمعت الأمة على هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف الموجود الآن. طيب نكتفي بهذا القدر.